أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الخاتمة التي عقدها المصنف رحمه الله في بحث التعادل والترجيح. كل الذي تقدم عندنا في كتاب المعالم هي عبارة عن الأدلة على الحكم الشرعي، سواء كان من الكتاب أو السنة أو العقل أو الإجماع. الآن نريد نبحث أنه قد تتعارض هذه الأدلة فيما بينها من ناحية مدلولها، بمعنى أنه قد يدل مثلا عندنا أحد الأدلة على الوجوب، يعني يكون مدلوله هو الوجوب، لكن يكون مدلول الدليل الثاني مثلا هو الحرمة على هذا الشيء، مثلا في صلاة الجمعة. فقد يدل عندنا دليل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، وقد يدل عندنا دليل على حرمة إقامة صلاة الجمعة يوم الجمعة. الآن نريد نبحث ما هو الحل فيما إذا تعارضت الأدلة فيما بينها. قبل الجواب على هذا السؤال نريد أن نحدد بالضبط أين يقع التعارض. أولا، لا يمكن أن يكون التعارض واقعا بين دليلين قطعيين، إذ هذا لا يمكن أن يصدر دليلان قطعيان من الشارع كلاهما متعارضان، يعني أحدهما يقول بالحرمة والآخر يقول بالوجوب، هذا لا يمكن أن يكون. وإذا وجدت هكذا دليلين متعارضين، يعني قطعيا ومتعارضين، فأعرف أن أحدهما كذب يعني وليس قطعيا، يعني أن أحدهما ليس قطعيا، وإنما يمكن أن يقع التعارض بين الدليلين الظنيين، إذ يمكن أن يكون أحدهما كاذبا. زين، هل يقع التعارض بين دليل ظني ودليل قطعي؟ نقول لا، لا تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني. لماذا؟ لأنه يقدم القطعي مباشرة، الظني لا يعارض ولا يمانع الدليل القطعي. إذن عرفنا أولا أن التعارض إنما يكون بين الأدلة الظنية، إذ يمكن أن يكون أحدهما غير صادر عن الشارع. هذا أولا. وثانيا، المقدمة الثانية، التعارض بين الأدلة كما يقول المصنف محصور فقط في باب الأخبار، يعني تعارض الظنيين فقط من ناحية الأخبار. أما التعارض بين الكتاب والسنة يقول لا يمكن أن يتعارض عندنا حديث مع القرآن الكريم، التعارض بمعنى الاستقرار، أنه يستقر التعارض بينهما. ليش؟ لأن القرآن الكريم دائما هو المقدم. هل إحنا نتكلم على وفق ما يقول به الشيخ حسن رحمه الله؟ وكذلك لا تعارض بين الروايات والإجماع. لماذا؟ لأن هو بالنتيجة الإجماع يرجع من إلى الروايات، فنفس الإجماعي نحن قلنا بحجيته بما أنه كاشف عن الروايات، فإذا وقع تعارض بين الإجماع والروايات هذا بالحقيقة هو تعارض بين من؟ بين الروايات، يعني بين الإجماع الذي يكشف عن قول المعصوم. فإذا كان كذلك بالنتيجة راح يرجع التعارض لمن؟ إلى التعارض بالروايات، لأن الإجماع بالنتيجة حجيته جاءت من جهة كاشفيته عن قول المعصوم. خب، والقياس نحن لا نقول بحجيته القياس، حتى يعني نقول أكو هناك تعارض بين الروايات والقياس. بقى عندنا العقل، بقى عندنا العقل. نقول العقل أحكامه إما قطعية أو ظنية. إذا كانت قطعية فقلنا بعد لا تعارض بين قطعي وظني، ما يصير تعارض بين القطع الدليل القطعي العقلي مع شنو؟ مع الروايات، لأن يعني الروايات ظنية، فيقدم العقل للقطع بعد ما بيها مشكلة. أما إذا كان ظنيا هذا الدليل العقلي، فنقول أن الأدلة الظنية العقلية ليست بحجة. بالنتيجة راح تنحصر أو ينحصر عندنا باب التعارض فقط في باب الأخبار المتعارضة الظنية. إذا عرفنا محل النزاع بالضبط، الآن نقول أنه اشتهر بين الأصحاب أنه إذا تعارض الدليلان الظنيان عند المجتهد فالمشهور بين الأصحاب أنه يقتضي التخيير، فبإمكانه أن يختار الدليل الأول أو الرواية الأولى التي تقول بالوجوب، أو يختار الدليل الثاني الذي يقول بمن بالحرمة. وأكثر أهل الخلاف أيضا على هذا الرأي، لكن منهم من حكم بالتساقط، يقول الدليلان إذا تعارضا يتساقطا. وين الروح إذا تعارضا وتساقطا؟ يقول نرجع للبراءة الأصلية اللي هي ثابتة قبل الشرع. يعني شنو؟ بالنتيجة المتكتة خلية عن الوجوب وعن الحرمة. لكن هذان الرأيان، يعني الذي قال بالتخير أو الذي قال بالتساقط، متوقفان على عدم وجود المرجح لأحد الدليلين على الآخر. وإلا إذا وجد المرجح للرواية الأولى على الرواية الثانية فنحن والمرجح. ثم صار بناء المصنف رحمه الله البحث في الترجيح. بعد أن أخذنا تعارض الأدلة، الآن نريد نسأل هل أن هناك ترجيح بين الروايات أو لا، وما هو هذا الترجيح. يقول المصنف أنه بما أنه قلنا أن الرواية أن التعارض إنما كان بين الروايات، فالترجيح في الأدلة لا يكون إلا عن هذه الأمور. يعني هي قال أنها كثيرة هذه المرجحات، لكن سيذكره بعضها. مثلا الترجيح بالسند، ترجيح سند الرواية الأولى مثلا على الرواية الثانية، أو الترجيح باعتبار الرواية، والترجيح بالنظر إلى المتن، والترجيح بالأمور الخارجية. هذه واحدة واحدة إن شاء الله نمر عليها. نقرأ هذا ثم نرى ما هو المراد من الترجيح بالسند. قال خاتمة في التعادل والترجيح، قال تعادل الأمارتين أي الدليلين الظنيين. قال الظنيين، أما قطعيين لا يمكن، هنا ظني وقطعي أيضا ما يمكن، الدليلين الظنيين عند المجتهد يقتضي تخييره في العمل بأحدهما، ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا، يعني في الحكم بالتخيير، وعليه أكثر أهل الخلاف. ومنهم من حكم بتساقطهما والرجوع إلى البراءة الأصلية، يعني الثابتة قبل الشرع. ثم يقول وإنما يحصل التعادل مع اليأس من الترجيح بكل وجه. أبداً أي ترجيح من هذه المرجحات التي سوف نأخذها غير موجود في من؟ في هذين الدليلين. هنا يحصل عندنا تعارض، وإلا لو كان أكو عندنا مرجح يقول نعم. وإنما يحصل التعادل مع اليأس من الترجيح بكل وجه. لماذا؟ يقول لوجوب المصير إليه أولاً عند التعارض وعدم إمكان الجمع. لأنه إذا كان هناك وجه لابد أن نذهب إلى الوجه، إلى المرجح هذا لأحدهما على الآخر ونأخذ به. ثم قال ولما كان تعارض الأدلة الظنية منحصرا عندنا في الأخبار، لا جرم كانت وجوه الترجيح كلها راجعة إليها. ومن عندنا قال لأنه ننفي القياس نحن، فلا تعارض عندنا بين الأخبار والقياس لأنه لا نقول بحجيته. أما لا تعارض بين الكتاب والروايات أو بين العقل والروايات أو بين الإجماع والروايات، فقد بينا ذلك. قال: لا جرم كانت وجوه الترجيح كلها راجعة إليها، يعني إلى الأخبار، وهي كثيرة. هذه المرجحات في الأخبار كثيرة، منها الترجيح بالسند، ويحصل بأمور. الأول: كثرة الرواة. المقصود من هذا المرجح هو أن تكون الرواية الأولى اللي مثلا دالة على وجوب إقامة صلاة الجمعة لها أكثر من سند، بينما الرواية الثانية التي تقول بحرمة إقامة صلاة الجمعة لها سند واحد مثلا. فمثلا عندنا الرواية الأولى تقول مثلا هكذا: محمد بن علي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير، لهذا السند مثلا يقول بإقامة صلاة الجمعة. ولها أيضا سند آخر: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد ابن شعر مثلا عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا طريق ثاني، أو لها طريق ثالث. بينما الرواية الأولى لها طريق واحد فقط، فهنا لا أكيد أنه سوف ترجح الرواية التي لها طريقان على الرواية التي لها طريق واحد. لماذا؟ يقول: لأنه إذا كثرت الأسانيد بعد وكثرت الرواة راح يقل الاشتباه والخطأ والكذب، بينما يمكن أن يكون في الرواية الأولى اللي لها سند واحد أنهم مشتبهون مثلا أو غيرها من هذه الأمور. قال: الأول كثرة الرواة، كأن يكون رواة أحدهما، أحد يعني الروايتين، أكثر عددا من رواة الآخر، فيرجح ما رواته أكثر. لماذا؟ قال: لقوة الظن، إذ العدد الأكثر أبعد عن الخطأ من الأقل. هناك راح يصير عندنا مثلا نقول يا فد 8 رواة، بينما هنا راح يصير 4، فالاشتباه 8 يعني أقل بكثير من اشتباه 4، وهكذا كلما تكثر الأعداد في الرواة. وهذا أولا. قال: إذ العدد الأكثر أبعد عن الخطأ من الأقل، ولأن كل واحد يفيد ظنا، يعني كل واحد من هؤلاء الرواة يفيد الظن في الصدق، فكلما يكثر عندنا راوي راح يصعد عندنا احتمال الصدق في الأول في الثاني في الثالث في الثمانية مثلا، وهذا أكثر منه من صعوده في 4 أشخاص. قال: ولأن كل واحد يفيد ظنا، فإذا انضم إلى غيره قوي حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقين مثلا في بعض الأحيان أو الاستفاضة. فإذا إذا تعارض عندنا دليلان أو روايتان فيقدم ما كان رواته أكثر عددا من الآخر. هذا هو الأمر الأول الذي يحصل بالترجيح بالسند. الأمر الثاني الذي يحصل بالترجيح بالسند: صفات الرواة في الحديث الأول تختلف عن صفات الحديث الرواة في الحديث الثاني، بمعنى أن رواة الحديث الأول مثلا من هم الأعلم والأتقى والأورع والأضبط وغيرها من هذه الصفات من الآخرين، فأكيد يقدم ما هو أعلم، ما هو أضبط، ما هو أحفظ، ما هو أورع على الرواية الثانية. قال: الثاني رجحان راوي أحدهما على راوي الآخر في وصف، هذا الوصف يغلب معه ظن الصدقي، يكون ظن الصدقي يعني غالب في جهته، هو الغالب في جهته. مثل إيش؟ يقول كثقتي، أنه هذا أكثر ثقة. طبعا الثقة هي مشروطة بالحديثين، وإلا كان الحديث ذاك الآخر ليس بحجة، لكن هذا أكثر وثاقة وأكثر فطنة وأكثر ورعا وكذلك علما والضبط أيضا يعني الحفظ. يقول: قال المحقق رحمه الله: رجح الشيخ بالضابط والأضبط، يعني يقدم قول الأضبط على الضابط، والعالم والأعلم، محتجا بمن؟ بعمل الطائفة، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار ونظائرهم على من ليس له حالهم، أن يعني هؤلاء روايتهم مقدمة. لماذا؟ لأنهم هم الأضبط، هم الأعلم، هم الأوثق من غيرهم، فتقدم روايتهم. هذا هو الدليل الأول على تقديم الأضبط والأعلم وكذا، وهو عمل الطائفة بهذا الشيء. وثانيا قال: ويمكن أن يحتج لذلك بأن رواية العالم والأعلم أبعد من احتمال الخطأ وأنسب بنقل الحديث على وجهه فكانت أولى. تقديم العالم، وصحيح كونه عالما ليس له دخل في قبول روايته، إنه يكفي في أنه ثقة، لكن إذا ثبت أنه عالم فنقدم على ذلك الإنسان الذي هو ليس به. يعني مثلا نقدم رواية زرارة على غيره من الرواة الأخر الذين لم يعرف منهم أنهم أصحاب علم وطلب ودراسة، ويقدم قول زرارة. وكذلك إذا كان كلاهما مثلا طالبان للعلم لكن أحدهما أعلم من الآخر يقدم الأعلم. فإذا نقدم رواية الأعلم أو العالم أو الضابط أو الأضبط أولا لعمل الطائفة بذلك، وثانيا لأن قول العالم أو الأعلم أو الضابط أو الأضبط يكون أقرب إلى الحقيقة من غيره. هذا هو المرجح الثاني في السند. المرجح الثالث في السند هو قلة الوساط، اللي يسمى في علم الدراية علو الأسناد، بمعنى أن تكون هي رواية واحدة مروية بطريقين لكن أحدهما أقصر من الآخر. مثلا عندنا رواية تقول: زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي بصير عن الإمام. هذه الرواية الأولى مثلا تقول بوجوب إقامة صلاة الجمعة، بينما هي نسيت هذه الرواية مروية عن زرارة عن محمد بن مسلم عن الإمام، محذوف فيها أبي بصير، فراح تكون الرواية الثانية أقل إسنادا من الرواية الأولى. وإذا كانت الرواية كلما تقل الوساط كلما يقل الاشتباه. يعني إذا مثلا عندنا الرواية عن الإمام مثلا ب12 راوي، هاي كلما تكثر الرواة كلما راح يقل الاشتباه، يكثر الاشتباه ويكثر التصحيف ويكثر الخطأ. بينما إذا كان الراوي لهذه الرواية 5 أشخاص 4 أشخاص جيد، فراح تقل عندنا الوسائط، فراح يقل عندنا شنو الاشتباه. جيد. قال: قلة الوسائط وهو علو الأسناد، فيرجح العالي. العالي يعني الأقل، إنه عالي يعني راح يقرب إلى الإمام من هذا الذي سوف تكثر وسائطه، سوف يبتعد عن الإمام كثيرا. فيرجح العالي، لماذا؟ لأن احتمال الغلط وغيره من وجوه الخلل فيه أقل من غيره. لكن هنا أكو كلام للعلامة الحلي رحمه الله في مسألة قلة الوسائط وعلو الأسناد. يقول: علو الأسناد صحيح هو أحد المرجحات إذا وجد في أحد الحديثين دون الآخر، من هذه الجهة وراجح، لكن هو من جهة أخرى مرجوح. لماذا؟ يقول: لأنه هذا قليل، ما عندنا أحاديث عالية الأسناد. نحن مبتعدون عن زمن الأئمة عليهم السلام بأزمان كثيرة، وكل الروايات هي شنية ليست عالية الأسناد، فالاحتياج إليه من هذه الجهة سوف يكون مرجوحا. قال العلامة في النهاية: علو الأسناد وإن كان راجحا من حيث أنه كلما كانت الرواة أقل كان احتمال الغلط والكذب أقل، صحيح من هذه الجهة وراجح، إلا أنه مرجوح باعتبار ندوره، نادر. هذا أولا، هاي الجهة الأولى أنه من جهة أنه مرجوح. ثانيا وأيضا فإن احتمال الخطأ والغلط في العدد الأقل إنما يكون أقل، يعني احتمال الخطأ والغلط في العدد الأقل إنما يكون هذا أقل، يمته بشرطين. أولا لو اتحدت أشخاص الرواة في الخبرين لكن أحدهما أقل والآخر أكثر، مثلا زرارة مثل السند اللي ذكرناه، زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي بصير، وهذا السند يدل على الوجوب. ونسيت هذا السند زرارة عن محمد بن مسلم عن الإمام مباشرة، ماكو أبو بصير، إذا هكذا اتحدت عندنا أو الروايتان في السند، لكن كان أحدهما أقرب للآخر أكثر، هنا بإمكاننا أن نعتمد العالي دون الآخر، يعني صاحب السند العالي دون الآخر. أما لو اختلفت الأشخاص وكان عندنا السند الأول مثلا زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي بصير، بينما السند الثاني مثلا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كذا عن الإمام عليه السلام، فيقول إذا اختلف السند بعد ماكو داعي بأنه حتى لو كان بينهما عالي وناصف في السند، إذا كان بينهما علو وعدمه في السند بعد ما يفيدنا. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في الرواية، يعني كون الرواة الرواية الأولى غير الرواة في الرواية الثانية. هذا أولا. إذن أولا تكون قلة الوسائط مفيدة إذا اتحدت الأشخاص لا إذا ما اختلفت، وثانيا أو تساووا في الصفات. إذا تساووا هنا حينئذ بالصفات جيد، فهنا نرجع لمن؟ إلى أن قلة الواسطة وعدم قلة الواسطة، اتحدوا بالصفات ولم يبقى عندنا إلا القلة والكثرة. أما إذا اختلفت الرواة أو لا اتحدت الرواة لكن اختلفوا ولم يتساووا في الصفات، فبعد لا نقدم من هو عالي السند بل نقدم الصفات مثلا هكذا. أو إذا كان أحدهما في السند غير الرواة الأخر في السند الآخر، فهنا لا يقدم العالي على غيره، لأنه نرجع في بالنتيجة حتى لو كان عالي نرجع إلى الصفات في هذه المسألة. قال وأيضا فإن احتمال الخطأ والغلط في العدد الأقل إنما يكون أقل. قلنا في صورتين، الصورة الأولى لو اتحدت أشخاص الرواة في الخبرين لكن أحدهما أقل والآخر أكثر، ثانيا أو تساووا في الصفات. أما إذا تعددت يعني الرواة أو كانت صفات الأكثر أكثر، يعني كانت صفات الأكثر يعني السند الأكثر أكثر أهمية من صفات السند الأقل، كأن يكونوا مثلا رواة السند الأكثر هم العلماء أو الأعلم أو الأضبط، فهنا نقدم بعد هؤلاء ولا نقدم السند العالي. يقول أما إذا تعددت أو كان الصفات الأكثر أكثر فلا يقدم العالي. المصنف يقول وهذا الكلام ليس بشيء. أما قولك بأنه هذا مرجوح من جهة ندرته فهذا ما نعرف شنو يعني، وإذا كان نادر هو بالنتيجة لو وجد هو مرجح أو ليس بمرجح، كونه نادرا لا يساوي أنه مرجوح، نقول أنه مرجح إلا أنه مرجح نادر. يقول وهذا الكلام ليس بشيء لأن تأثير الندور في مثله غير معقول. أن تقول أنه هذا مرجوح غير معقول، نعم نقول هو راجح ومرجح إلا أنه شنو قليل الحصول، فلا يساوي أن يكون بعد النتيجة أنه مرجوح. هذا أول. وأما قولك بالاشتراط واشتراط الاتحاد أو المساواة في الصفات مستدرك زائد. هذا طب لماذا؟ نقول نحن عندما نقول أنه هذا السند العالي مرجح على السند غير عالي يعني الأكثر، هذا فيما إذا اتحدث في الصفات أكيد، يعني كلاهما ثقة، يعني كل رواة السند الأول والثاني كلهم ثقات، كلهم أضبط، كلهم متصفين كلهم بالصفات، وبعد ذلك نقول شنو ما بقى عندنا إلا أن يكون أحدهما عالي والآخر أكثر، فنقدم العالي على الأكثر. فما معنى أنت تقول أنه يشترط اتحاد الصفات؟ هو أصلا هذا شيء ثابت أصلا، أما إذا لم يكونوا متحدي الصفات فهو نقدم من كان ذا صفة أكثر من الآخر، نقدم العالم على غير العالم، الأعلم على غير العالم، والأضبط على غير الضابط، وهكذا. هذا واضح بعد مستدرك يعني زائده. واشتراط الاتحاد أو المساواة في الصفات مستدرك. لماذا؟ لأن المفروض في باب الترجيح استيثار أحد الدليلين بجهة الترجيح، يعني نقدم الدليل الذي له مرجحية على الآخر، هذا واضح. استئثار يعني تقديم، أحد الدليلين بجهة الترجيح كتقديم مثلا الأقل وساطة من الآخر، وهو يعني التقديم إنما يكون مع الاستواء فيما عداها، يعني متصفين بكل متساوين بكل الصفات إلا صفة علو الإسناد، فنقدم ذو علو الأسناد على غيره. طب لماذا يقول إذ لو وجدت هذه الجهة، إذ لو وجد مع الآخر يعني مع الدليل الآخر المعارض الآخر ما يساويها أو يرجح عليها لم يعقل إسناد الترجيح إليها إلى صفة إسناد الإسناد العالي. جيد، وبالجملة فيها فهذا في غاية الظهور، كيف أن العلامة الحلي رحمه الله تكلم بهذا الكلام. نحن يا علامة يا حلي رحمة الله عليك نقول إذا تساوى الحديثان بكل الصفات وشيء واحد فقط بينهما، هو شنو؟ أن أحدهما أعلى إسنادا من الآخر، فنأخذ بهذا. فما معنى أن تقول إذا كان أحدهما غير الآخر أو إذا اتحدت الصفات، خو إذا اختلفت الصفات نقدم ما هو ذو الصفات الأكثر على الآخر. إذن هذا هو الترجيح بالسند. الترجيح بالسند قلنا له يحصل بأمور بكثرة الرواة ورجحان راوي أحدهما على راوي الآخر بوصف، والثالث هي قلة الوسائط أو علو الأسناد. المرجح الثاني في الأخبار هو الترجيح باعتبار الرواية، نفس الرواية. مثلا إذا وجدنا أن الرواية الأولى التي تقول بالوجوب منقولة بلفظها عن الإمام، بينما الرواية الأخرى التي تقول بالحرمة منقولة بالمعنى، خو من الواضح بعد نقدم الرواية التي نقلت باللفظ على الرواية التي نقلت بالمعنى، إذ يحتمل أن يكون هذا المعنى الذي فهمه الراوي ليس هو المعنى الذي أراده الإمام، فنقدم ألفاظ الإمام على معنى الراوي. يقول ومنها الترجيح باعتبار الرواية، فيرجح المروي يعني من الحديث باللفظ المعصوم على المروي بالمعنى. قال وحكى المحقق رحمه الله عن الشيخ أنه قال إذا روى أحد الراويين اللفظ والآخر روى المعنى وتعارضا، وشنو الحل يا شيخنا؟ يقول فإن كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح بينهما، بالنتيجة احنا نريد المعنى، وإذا كان هذا الراوي للمعنى ضابطا دقيقا في معرفة معنى كلام الإمام فبعد لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وإن لم يوثق به يقول ينبغي بعد أن يؤخذ بالمروي اللفظ. أما إذا قال ما أدري والله أن هذا الراوي ضابط أو مو ضابط ما أعرف، فنقدم أكيد الحديث الذي يقول الذي يكون مرويا بلفظه عن الإمام. ثم قال المحقق رحمه الله وهذا حق لأنه أبعد من الزلل، يعني تقديم قول غير تقديم قول أو تقديم الرواية التي رويت بلفظها عن الإمام على الرواية التي نقلت بمعناها عن الإمام ولم أثق بهذا الناقل للمعنى، هذا بعد راح يكون أبعد من الزلل. يعلق المصنف رحمه الله على كلام المحقق يقول هذا الكلام غريب وعجيب من المحقق الحلي رحمه الله. لماذا؟ يقول لأن نحن نشترط في النقل بمعنى كما ذكرنا ذلك سابقا أن يكون الإنسان ضابطا في النقل المعنى، وليس أي أحد يعني بإمكانه أن ينقل الحديث بالمعنى، فإذا كان ضابطا جيد فما معنى بأن يقدم الحديث إذا روي بلفظه على الحديث الذي روي بمعناه مطلقا، قدمه مطلقا على أساس لأنه بالنتيجة هي الألفاظ تؤدي إلى المعاني، فإذا كان هذا الإنسان ضابطا لمعنى كلام الإمام فبعديش أنا أقدم معنى أقدم اللفظ الذي روي بلفظه على المعنى الذي روي بمعناه أو على الحديث الذي روي بمعناه مع أنه ضابط صاحبه، ما لا معنى لهذا الكلام. يقول والعجب منه من المحقق كيف رضي من الشيخ بالتفصيل الذي حكاه من أنه إذا كان ضابطا فلا تقدم لأحدهما على الآخر، أما إذا لم يوثق به فنقدم اللفظ، مع أن هذا الإشكال مع أن صحة الرواية بالمعنى مشروطة بالضبط والمعرفة. وتعليل المحقق بترجيح اللفظ بأنه أبعد من الزلل يقتضي التقديم مطلقا، يعني يقدم الحديث الذي نقل بلفظه على الحديث الذي نقل بمعناه مطلقا، سواء كان الشخص الناقل المعنى ضابطا أو ليس بضابطا، بينما هذا الكلام ليس بصحيح. نعم، بأنه أبعد من الزلل يقتضي التقديم مطلقا لا مع عدم الضبط. إذا مع عدم الضبط هو يقدم اللفظ أكيد، لكن مع الضبط شلون تقدم اللفظ؟ ما عندك دليل على التقديم. لا مع عدم الضبط والمعرفة في راوي المعنى كما شرطه الشيخ رحمه الله. قال: ومنها الترجيح بالنظر إلى المتن، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.